بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. دورنا النهارده في دراستنا وقصه ميلاد يوحنا المعمدان، وها ايضا الانجيل اللي بيقرا في الاحد الرابع من شهر كياك الحد الجاي. اصحاح واحد في انجيل لوقا الايه رقم 57. واما اليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا. لم يكن الزمان الذي تم هو زمان اليصابات فقط، لكن هو زمان البشرية. تم الزمان اللي فيه يجي ربنا علشان يفتقد البشرية ويخرجها من عبودية إبليس، زي بالظبط لما ربنا ظهر لموسى في العليقة فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين. جاء الزمان، تمت أيامها لتلد فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقرباؤها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. هذه النفوس أيضا نفوس تقية. كن إنسان يفرح للي حواليه، إنسان تقي يعرف ربنا. ويبدو أن الفضيلة التي في زكريا وإليصابات كانت بتشع على الناس اللي حواليها. سمع جيرانها وأقرباؤها أن الرب قد عظم رحمته لها. هنا حتى الناس الأقارب والجيران نسبوا النعمة والفضل لله، أن الله عظم رحمته له. ففرحوا معها، ودي كان الملاك سبق وقالها لزكريا في البشارة لما قال له كثيرون سيفرحون بولادته. يكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته. واقدر برضه اقول مش بس جيرانها واقاربها هم اللي فرحوا معاها، لكن كل البشريه حتى اليوم. احنا فرحنا بميلاد يوحنا المعمدان باعتباره السابق الصابغ اللي مجيئه يبشر بمجيء المسيح. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم ابيه زكريا. طبعا هنا الختان حسب العهد اللي عمله ربنا مع ابراهيم في سفر التكوين الصح 17، لما قال له ابنة ثمانية ايام يختن منكم كل ذكر. وانتوا فاكرين معايا لما قلتكم رقم 6 يرمز لايه؟ 6 تعب، 7 الراحة، 8 الابدية. ففي اليوم الثامن هذا اليوم يرمز للابدية، والختان هو علامة عهد. وكأن الذي يدخل في عهد مع الله يتفتح له باب الابدية. لا يختن في اليوم السادس ولا في السابع، ولكن في الثامن عشان يدخل في عهد مع الله. ولاحظوا ان هذا العهد العلامة بتاعته هي الدم. الختان بيبقى فيه دم، وده إشارة إلى دم المسيح بتاع العهد الجديد اللي بيدخلنا فيه عهد مع الله ويدخلنا فيه الأبدية. هذا الختان كان رمز للمعمودية. تقول لي طب إيه الرابطة بين الختان والمعمودية؟ بدل ما نجتهد هنلاقي آية جاهزة قالهالنا معلمنا بولس الرسول تربط ما بين الختان والمعمودية. دي جت في كولوسي الإصحاح الثاني الآية 11 و12، بيقول: به أيضا، به يعني بالمسيح، ختنتم ختانا غير مصنوع بيد. ختان جديد مش بيد إنسان، ده بيد الله. عبارة عن إيه؟ قال بخلع جسم خطايا البشرية بخلع كيس، يعني إذا كان في الختان بيقطعوا قطع من اللحم أو الجلد وبيرموها، فإحنا في المعمودية بنخلع الإنسان العتيق كله، سماها بخلع جسم الخطايا البشرية بختان المسيح. يعني هنا كأن المسيح لما قبل الختان وهو عنده 8 أيام تسبب بختانه في أن كل البشرية تختتن فيه، وبدل ما كنا بنخلع حتة لحم من الجسم بنخلع الإنسان العتيق. هقراها لكم تاني: وبه أيضا ختمتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. تقول فين المعمودية؟ يكمل يقول مدفونين معه في المعمودية، مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات، وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف أجسادكم، غلف جسدكم، الغلف اللي هو قطعة اللحم اللي بيطعوها في الختان، أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا إلى آخر. هنا معلمنا بولس بيربط ما بين الختان والمعمودية. إذا كان الختان هو علامة العهد اللي بتخلي الإنسان يبقى يهودي ومن شعب الله، فالمعمودية هي علامة العهد اللي بتخلي الإنسان يبقى مسيحي ومن شعب الله. وإذا كان الختان فيه دم فالمعمودية فيها دم، لأنها بتستمد قوتها من صليب المسيح. يقول لك مدفونين معه بالمعمودية. والمعلومة الثالثة بقى المهمة: إذا كان الختان بيتم للأطفال، فإذا ممكن المعمودية تتم إيه؟ للأطفال، على عكس ما بعض الناس يقولوا لأ المعمودية ما تنفعش للأطفال. تقول لهم ليه ما تنفعش للأطفال؟ يقول لك هو الطفل فاهم حاجة؟ تقول له طب في العهد القديم كان فاهم حاجة؟ يعني الطفل أبو 8 أيام دوت اللي بيعملوا له الختان عشان يدخل في شعب الله كان فاهم حاجة؟ ليه ربنا يؤمر ان الاطفال في سن 8 ايام يتختنوا اذا كان ربنا مقدر حكاية ان الطفل لازم يكون فاهم؟ الطفل بيختن لان ابوه وامه من نسل ابراهيم، وعندنا الطفل بيتعمد لان ابوه وامه من نسل المسيح على طول. واذا كان ما اتطلبش شرط في العهد القديم ان الطفل يكبر وبعدين نختنه، برضو ما يتطلبش في العهد الجديد. وإذا كان هناك نعمة في العهد القديم إيراث، فالنعمة في العهد الجديد 24 إيراث. فإذا كان مسموح للطفل أن يختتن يبقى لابد أن الطفل يعتمد. فالختان بمنتهى الوضوح قالوا معلمنا بولس أنه كان رمزا للمعمودية. جاءوا ليختنوا الصبي حسب الناموس طبعا، وسموه باسم أبيه زكريا. شمعنا يعني اهي نوع من التكريم لزكريا، راجل كبر وده الابن الوحيد اللي جه على قبر، وطبعا مش متوقعين ان زكريا يعيش ويخلف تاني، وبيقولوا جايز بعد ما جه يحقن ده الطفل الصغير ده ابوه يموت، فيبقى طالما ابوه كبير قوي كده نسميه زكريا فيبقى ابوه لسه عايش. وبعدين هذا الطفل طفل معجزة، لأنه جه على كبر وجه برؤية سماوية وجه في ظروف غير عادية، فأكيد الطفل دوت له مكانة خاصة، فإحنا نكرم أبوه، إحنا نسميه باسم أبوه. وكلمة زكريا يعني إيه؟ الله يذكر، يتذكر، كأنهم بيقولوا ده أنسب اسم للطفل اللي ربنا افتكرهم بعد ما كان نسيهم واعطاهم هذا الطفل بعد كبر، فاحسن حاجة نسميه زكريا. دي خطة الناس، لكن ربنا ليه خطة اخرى. فاجابت امه وقالت لا بل يسمى يوحنا. نقول لها عرفت ازاي؟ ده كلمة يوحنا قالها الملاك لزكريا في الآية رقم 13: امرأتك اليصابات ستجد لك ابنا وتسميه يوحنا. ولما خرج زكريا من الهيكل كان وقتها صامتا، ولغاية هذه اللحظة كان صامتا. انت عرفت ازاي ان اسمه يوحنا؟ في ناس يقولوا ما هو جايز فعلا كان صامت لكن بيتكلم معها بالإشارة وبالكتابة زي ما حصل، وجايز يكون حكى لها القصة عشان تفرح معاه بالكتابة وقال لها الاسم بالكتابة، جايز وجايز. وطبعا كل الشعب عارف ان هو صامت بالأولى ومراته وانه رأى رؤية، فممكن يكون حكى معاها عن طريق الكتابة وقال لها المعلومة دي ان اسمه هيبقى يوحنا، عشان كده لما الجيران قالوا نسميه زكريا قالت لهم لا لا ده يسمى يوحنا. وجايز يكون زكريا ما قالهاش حاجة وهي عرفت بالروح القدس، بدليل ان هي ساعة لما العذراء زارتها امتلأت من الروح القدس وعرفت ان العذراء حبلى وان الابن اللي في بطنها هو الله، لما قالت لها من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي. فالروح القدس الذي اعلمها بحبل العذراء اعلمها ايضا باسم ابنها، قالت يسمى يوحنا. وانتوا عارفين كلمة يوحنا يعني ايه؟ الله يتحنن. فقالوا لها ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم، يعني متعودين ان الابناء يتسموا باسماء نفس السبط ونفس العشيرة كنوع من الانتماء والالتزام والاحساس بالاباء. فقالوها انت تخرج عن المألوف ولا ايه؟ انت مش انت ست كبيرة تفهمي في الاصول، مفروض ان احنا الاصول ان الابن يتسمى بواحد من العشيرة حتى لو ما كانش ابوه يبقى جده، لكن اسم يوحنا ده غريب عن العيلة بتاعتنا وعن العشيرة وعن السبط. ثم اومأوا الى ابيه ماذا يريد ان يسمى. كلمة اومأوا معناها ان زكريا مش بس كان اخرس ده كمان كان اطرش، لان لو اخرس بس هيسألوه فيسمع ويجاوب بالكتابة، لكن كونهم بيشاوروا له معناها لا سامع ولا بيتكلم. فأومأوا إليهم ماذا يريد أن يسمى. هنا زكريا في صمته وعدم سماعه بيرمز إلى أمة اليهود اللي هو بيمثلها ككاهن، الذين صاروا غير قادرين على تمييز صوت الله، مش سامعين، وغير قادرين على التكلم بكلمة الله. لكن هتلاحظوا كمان شوية لما جه يوحنا أبوه ايه؟ اتفتح لسانه وتكلم. ده إشارة للكنيسة المسيحية اللي بقت سمع صوت الله وبتكلم بكلام الله. هم أومأوا إلى أبيه ماذا يريد أن يسمى، فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا، طبعا لانه هو سمع الاسم نفسه من الملاك. فتعجب الجميع، اتعجبوا لان نفس الكلمة اللي قالتها اليصابات هي نفس الكلمة التي كتبها زكريا. وكلمة تعجب الجميع هي اللي بتدلنا على ان غالبا ما كانش زكريا اتكلم مع اليصابات، يعني ممكن يكون التسع شهور دول كلهم زكريا قاعد في نوع من العزلة والتأمل والصلاة والتفكر في مراحم الله، واحساسه انه غلط قدام الملاك لما ما صدقش مخليه قاعد ساكت وحزين ومش بيتكلم. جايز يكون كده، لكن كانت فرصة ليه ان هو يختلي. يعني احيانا احنا مطالبين ان احنا نقعد نقفل على نفسنا شوي، الواحد يقعد في هدوء وصمت ويراجع نفسه ويتأمل ويصلي ويقرأ ويفرح بربنا. فلما احنا بنرفض ان نختلي بالله احيانا ربنا يجبرنا على الخلوة غصبا عننا. هعمل كده مع زكريا، انت مش عايز تقعد انا هقعدك، لا هتسمع ولا تشوف ولا اسف ولا تسمع ولا تتكلم. فربنا قفله الابواب بتاعته عشان يقعد يختلي. قال له انت يلزم لك تسع شهور من الخلوة عشان عينك تشوف يوحنا. وقال لي صبات يبدو ان هي كانت كده برضه، مش هي اخفت نفسها خمسة اشهر؟ لولا ان العذراء جت لها وقعدت معها الثلاث شهور الباقيين، يعني حتى الثلاث شهور الباقيين دول كانت خلوة مقدسة في حضور العذراء ماري. النعمة اللي احنا بناخدها من ربنا بتحتاج ان احنا شوية نهدى، ولذلك الكنيسة تقول لنا قبل ما تتناولوا تقعدوا 9 ساعات في صوم، نوع من الخلوة، وتعملين قداس طويل. يعني ما كان ممكن جدا القداس يبقى ربع ساعة، كان يترتب كده ربع ساعة نصلي ونخلص وناخد من أولى ونمشي. ليه الكنيسة عاملة قداس طويل؟ علشان تبقى فرصة اختلاء مع الله قبل ما ناخد النعمة، نوع من التهيئة. لما كتب كلمة يوحنا تعجب الجميع، لأن حتى زكريا خرج عن المألوف، مش بس إليصابات. كانوا مفكرين ان زكريا هيتكلم كلام غير كلام إليصابات، ويقول رأي غير رأي إليصابات، يتوافق مع افكارهم العتيقة ان الابن لازم يتسمى باسم حد من العيلة. هنا كأن زكريا وهو بيكتب يوحنا بيقول لهم خلاص انتهت عهود القديمة، وهندخل في عهد جديد، مش هنرتبط بالعوايد القديمة. اذا كان ابن زكريا هيتسمى زكريا عشان يبقى كاهن ابن كاهن، خلصت القصة دي. بعد كده هيبقى الكهنوت مش من سبط لاوي ولا من ابناء هارون ولا ليه صلة بزكريا، بل هندخل في اسم جديد هو ملكي صادق والمسيح. الاسم الجديد بيدل على عهد جديد، الاسم الجديد بيدل على ان العوايد القديمة انهدمت. فتعجب الجميع، وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. انفتح فمه ولسانه، ده اسرائيل الجديد بعد ما كان اطرش واخرس، بقى الكنيسة الجديدة التي تسمع صوت الله وتتكلم بكلامه. اول ما تكلم تكلم وبارك الله، بكر الكلام، بكر الكلام. وانت الصبح اول ما تصحى من النوم، ما هو بكر الكلام؟ في واحد يصحى من الصبح على الزعيق، يزعق في مراته وعيال ويشتم، ونقول له ده صباح ده. وفي انسان عندما يفتح فمه في الصباح لابد ما يبتديش غير لما يتكلم مع الله. ادي المظبوط، آية جميلة تقول اشبع اذا استيقظت بشبهك. انا احب ان كل واحد فيكم يحط قدام السرير بتاعه صورة المسيح، عشان اول ما يفتح عينيه اول منظر يشوف يكون مين؟ المسيح. عشان كده تنطبق الآية اشبع اذا استيقظت بشبهك، اول ما اشوفك كده اشبع، واول ما يكون المسيح قدامي اتكلم معاه، اقوم من السرير وانا بتكلم معاه، عشان يبقى بكر الكلام لله. والطفل الصغير اللي انتوا بتربوه هتكون ايه اول كلمات ينطق بيها؟ في ناس يعلموا شتيمة ويفرحوا بيه ان الطفل بيشتم، لكن في ناس تعلموا كلمة بابا يسوع ماما العذراء، ويبدأ حياته بكلمات مقدسة. يحفظوا أجيوس، يحفظوا كرياليسون، يحفظوا كلمات المقدسة. تلاقي الطفل صغير لسه بناغي لكن بينطق بكلمات مقدسة، يبقى دي بكر الكلمات. انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. واحنا في التسبيحة بنقول له يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. عندما ينفتح فمك ايه اللي بيحصل؟ ايه رأيكم لما بنفتح ازازة برفان ريح، مش الجو كله بيمتلئ بالريح العطرة؟ طب بعد عنكم لما نفتح بكابورت، مش تطلع ريحة وحشة؟ ماذا يحدث عندما ينفتح فمي؟ هل تطلع منه الكلمات الرديئة والشتائم والألفاظ الجرحة والقبيحة والإباحية واللي تطلع منه كلمات الله، هل تنطبق علي الآية اللي بتقول سموا الأصلاد تحت لسانهم، ولا الآية اللي بتقول شفتاك تقطران شهدا يا عروس؟ ما في كلام حلو وفي كلام رديء. قل له يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك. يقولوا كده تستدل على رجل الله من كثرة سكوته، إذا سكت يتكلم مع الله، وإذا نطق يتكلم عن الله. بص التعبير جميل إزاي، تستدل على رجل الله من كثرة سكوته، إذا سكت يتكلم مع الله. ما هو مش سكت بس، ما ممكن واحد يكون ساكت لكن بخبص عمال بيفكر ويدبر مؤامرات. إذا سكت تكلم مع الله، وإذا نطق يتكلم عن الله مع الناس. في الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله، فوقع خوف على كل جيرانهم، وتحدث بهذه الأمور جميعها في كل جبال اليهودية. كل الدنيا بدأت تتكلم، مش بس بيت زكريا وإليصابات، ومش بس الجيران والأقرباء، ده الخبر انتشر في كل جبال اليهودية. الكل بدأ يقول يا ترى ايه الحكاية دي، معجزة مش سهلة، اتنين عواجيز وملك يظهر والرجل يسكت، ولما الطفل يتولد الرجل يتكلم، دي حاجة مش عادية. هنا في ملحوظة لازم نفكر فيها، اين رجال الكهنوت والهيكل في هذه القصة؟ جاتش سيرتهم. فين رئيس الكهنة قيافة ولا حنان؟ فين انتم؟ مش ده زميلكم اللي ربنا كرمه بطفل؟ مش كان مفروض تيجوا تهنوه وتستخبروا عن الطفل دوت، وتبتدوا تتحققوا من النبوات وتقولوا اكيد ده هيبقى المسيح لإما سابق له؟ فين انتم؟ رؤساء الكهنة والكهنة في ذلك الوقت كان يهمهم مركزهم ومكانتهم الاجتماعية اكتر من خلاص الشعب، عشان كده لما يسمعوا ان في طفل اتولد بمعجزة يقلقوا، يقول لك يكشي يكون المسيح، تبقى احنا ضيعنا نفسنا، ولو كان المسيح مستعدين نقتله. الرعاة صاروا ذئاب، كل الناس العاديين فرحوا لميلاد يوحنا وظهروا في الصورة في القصة، الا رجال الله اللي كانوا مفروض يكونوا رجال الله، اللي كانوا مفروض يكونوا قاعدين يتوقعوا مجيء المسيح ويحسبوا الايام ويتشوقوا الى هذا المجيء ويتهللوا به، هما دول بس اللي كانوا نعسانين وبعيد عن الموضوع. فاودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين اترى ماذا يكون هذا الصبي. هنا كلمة اودعوها في قلوبهم عاملة زي الكلمة اللي اتقالت عن العذراء مريم في الاصحاح اللي بعدها، وكانت مريم تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبه. جت مرتين، مرة في الآية 19 ومرة في الآية 51، كانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبه، يقولوا يا ترى الولد دوت ايه شأنه بعد كده. صدقوني احيانا الواحد يجي في باله هذا السؤال قدام كل طفل بنشوفه، يجي طفل كده بنعمده ابص كده في وشه اقول يا رب ده هيكون ايه بعد كده. دلوقتي هو اخذ النعمة كلها، بكرة يبقى قديس ولا يبقى ابليس؟ يا ترى. اودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين أترى ماذا يكون هذا الصبي. كان وقتها في ناس كتير قاعدين متوقعين اقتراب مجيء المسيح، ودي هنشوفها في القصة بتاعت حنة النبية بنت فنوئيل. وكان في ناس قاعدين في الهيكل متوقعين فداء في إسرائيل، يقولوا احنا عارفين من النبوات ان المسيح هيجي اليومين دول، لانها واضحة في دانيال وفي غيره من النبوات ان دي الايام بتاعت مجيء المسيح. فكانوا الناس دول بيقولوا يا ترى هل هذا الصبي هيبقى هو المسيح؟ أترى ماذا يكون هذا الصبي؟ وكانت يد الرب معه، كانت يد الرب مع الطفل دوت. ونفس الآية دي هتكمل تاني في آخر آية في الإصحاح، أما الصبي فكان ينمو يتقوى بالروح. عندما تكون يد الرب مع إنسان تجعله ناجح. فاكرين يوسف؟ وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. أباؤنا الرسل كانت يد الرب معهم فكانوا ناجحين في خدمته. يقول عنهم سفر الأعمال كانت يد الرب معهم فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا. الامتلاء بالروح القدس دي لحظة كده تبقى فيها نوع من المشاعر الروحية المتأججة والقوة الروحية، وممكن الإنسان عندما يدخل في هذه اللحظة الروحية ينطق بكلام بتاع ربنا. فامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس. لاحظوا إن قبل كده قيل عن إليصابات إن هي امتلأت من الروح القدس، وقيل أيضا عن يوحنا المعمدان من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. إيه رأيكم في العيلة الحلوة دي؟ كلهم مملوئين بالروح القدس. ولما امتلأ من الروح القدس بدأ يتنبأ. نفس الحكاية لما امتلأت إليصابات من الروح القدس تنبأت. بل أقول لكم إن يوحنا المعمدان عندما امتلأ من الروح القدس في بطن أمه تنبأ. لما رقد في بطن أمه كأنه بيقول هو ده حمل الله، تنبأ صامتا بالحركة. وكأن نبوة يؤيل النبي تتحقق الآن لما بيقول يكون بعد ذلك إن أسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى. جاء الزمان الذي فيه يمتلئ البشر من الروح القدس فيتنبؤون. لما تنبأ قال ايه بقى؟ الجزء الباقي من الإصحاح كله هو عبارة عن الكلام اللي قاله زكريا، ونقدر نقسمه قسمين. القسم الأول يتكلم عن المسيح، والقسم الثاني عن يوحنا المعمدان الطفل المولود قدام. كان من المتوقع ان زكريا بيتكلم عن الطفل المولود اللي هو يوحنا، لكن فوجئنا انه بيتكلم عن واحد تاني غيره. وهنا عايزين نقول ان احتفالنا بالقديسين لا يلغي اهتمامنا بالمسيح نفسه. كون زكريا بيمدح ابنه فرحان بيه مش معناها ان عينيه تغفل عن الله. اوعوا حد يقنعكم بان انشغالكم بالقديسين يزعل ربنا. وفي نفس الوقت فيما نحن نهتم بالقديسين ونمجدهم ونطلب شفاعتهم، برضو احنا مش مفروض ان عينينا تتحول عن المسيح. تنبأ زكريا وقال ايه؟ مبارك الرب اله اسرائيل. طبعا كلمة مبارك الرب دي بصراحة هي بداية كل تسبيح. احنا في القداس نبأ القداس بكلمة بسم الاب والابن والروح القدس، مبارك الله الاب رب الكل امين، مبارك ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا امين، مبارك الروح القدس المعزي امين. اللي انتم بتسمعوهم بالقبطي في رشم الحمل. ويرد الشماس يقول امين 3 مرات، وبعدين يرد الشماس يقول اسباتير اجيوس، واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. مبارك الرب الاله يا جميع الامم باركوا الرب. فجميع الامم الشعب الحاضر في الكنيسة يقول زوكسا باتري، يعني ايه؟ مجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان دهدر امين. ده بداية القداس، نعطي المجد والبركة للثالوث القدوس. وابونا يمسك القربانة على دماغه كده يقول مجدا واكراما، اكراما ومجدا للثالوث القدوس نحن نبدأ بالتمجيد والبركة لله. اليصابات لما انفتح لسانها قالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. أدي بثمرة بطنك يعني مبارك الآتي باسم الرب. وأدي زكريا بدأ بكلمة مبارك الرب إله إسرائيل. وقلت لكم المرة الفاتت إن السيد المسيح نفسه قال مش هتشوفوني إلا لما تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. وفي دخول أورشليم قالوا له مبارك الآتي باسم الرب. واحنا في الكنيسة بنقول له مرة في الإنجيل ومرتين في التناول مبارك الآتي باسم الرب. والهوس الثالث يبدأ بكلمة مبارك الرب إله أبائنا متزايد بركة متزايد علوا إلى الأبد. ونقول باركوا الرب سبحوه وزدوه علوا إلى الأبد. داود الملك وهو بيسلم الروح بارك الله وقال مبارك الرب إله إسرائيل الذي أعطاني اليوم من يجلس على كرسي وعيناي تبصران. بارك الرب إن هو عداله سليمان يجلس مكانه. وفي مزامير كتير فيها كلمة مبارك الرب إله إسرائيل. لماذا تبارك الرب إله إسرائيل؟ هل لأنه أعطاك يوحنا؟ يقول لا، في حاجة أهم من يوحنا. إيه بقى؟ لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. يبقى بيتكلم عن مين دلوقتي؟ المسيح الفادي. الله بنفسه يفتقد. ودي تفكرني بحزقيال 34 اللي فيها ربنا بيعتب على الرعاة ان هم اهملوا رعاية الشعب. وقال لهم كده، هكذا قال السيد الرب، ها انا ذا اسأل عن غنمي وافتقدها. مدام انتم مش عايزين تشتغلوا انا اللي هشتغل بقى. كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة، هكذا افتقد غنمي واخلصها من جميع الاماكن التي تشتتت اليها في يوم الغيم والضباب. الله يرعى بنفسه ويفتقد بنفسه. الله افتقد وصنع فداء لشعبه. يذكرنا ايضا بالكلمة اللي قالها موسى، اللي قالها ربنا لموسى في سفر الخروج اصحاح 3 لما قال له اذهب واجمع شيوخ اسرائيل وقل لهم الرب اله ابائكم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا اني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر. احيانا ربنا يطول باله وتلاقوا شعبه متعب وناس بتتعبه وربنا ساكت، واحنا نصرخ ونقول له يا رب ساكت ليه؟ يقول لسه ليها وقتها. عندما يأتي الزمان يفتقد الله ويصنع فداء لشعبه. يوسف الصديق تنبأ وقال للحواليه قبل ما يموت، الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض. واحنا بنقول له في المزمور انظر وتعهد هذه الكرمة اصلحها وثبتها. كلمة تعهد هذه الكرمة هي كلمة افتقد، جيم بنشيني يعني افتقدنا. والكلمة دي جميلة في اللغة القبطية اجمل من العربي. شيني يعني يسأل، وجيم يعني يجد، يعني كأنها بالعربي اسأل فينا مش اسأل علينا، اسأل فينا. جيم بنشيني، ونقول له كده جيم بنشيني خنبك وجاي، يعني افتقدنا بصلاحك بخلاصك، او تعهدنا بخلاصك، او زرنا، او اسأل فينا. الله يفتقد، والافتقاد هنا معناها ان الله يتدخل تدخلا مباشرة. قبل كده يبعت انبياء، يبعت وعاظ، يبعت اشارات، يبعت نبوات، لكن يفتقد معناها يجي بنفسه. زي ما بنقول هنعمل افتقاد في الكنيسة معناها ابونا ينزل بنفسه يزور البيت او الخدام. لما ربنا قال لهم، لما موسى قال لهم ده ربنا افتقدكم، يقول لك الكتاب فامن الشعب لما سمعوا أن الرب قد افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسجدوا. في المزمور يقول أرسل فداء لشعبه أقام إلى الأبد عهده. ولما كان السيد المسيح يعمل معجزات كانت الناس تتعجب وقالوا إيه، قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. الله يفتقدنا، افتقد وصنع فداء لشعبه. أقول له يا أبونا زكريا طول بالك، انت بتقول صنع وصنع دي فعل ماضي، ده لسه ما اتولدش. دايما الانبياء كانوا يتكلموا بصيغة الماضي، الله صنع فداء بينما لسه ما صنعهوش، ودي علامة الثقة والايمان. الثقة والايمان ان الله هيتمم الامر اللي هو اتكلم عنه، عشان كده اتكلم عنه النبي بصيغة الماضي. كون الله سكن في احشاء العذراء البتول مريم، احنا وثقنا ان الله تمم الفداء، كلها مسألة وقت. لكن استريح، خلاص ربنا جه، كلها مسألة وقت. لانه افتقد وصنع فداء لشعبه واقام لنا قرن خلاص. القرن يرمز للقوة، لان لما يكون عندك خروف تقعد تحسس عليه اقوى حتة فيه القرن، فالقرن يرمز للقوة. فلما نقول اقام قرن خلاص معناها اقام لنا مخلصا قويا. طبعا المخلص القوي في نظر زكريا واليهود هيجي زي سليمان وداود ويشوع وموسى ويمسك السلاح ويحارب الاعداء ويطرد الرومان ويعمل مملكة. لكن المسيح ما كانش كده، القوة بتاعته كانت عجيبة جدا، ان هو اتصلب على الصليب. بنقول له في الجمعة العظيمة قدوس القوي الذي اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. القوة في نظر المسيح ما هياش زي في نظر اليهود، ما هياش سحق الاعداء، لكن هي كسب الاعداء. يتحول اعداء الله الى ابناء لله، هذا القوي. انك اللي قدامك تغلبه بالحب مش بالعنف، تحوله من عدو الى صديق الى صديق مش تقتله، ما عندناش قتل. اقام لنا قرن خلاص. انا متأكد ان زكريا ساعتها كان بيتكلم على ان هيخلصوا خلاص من الرومان، وده اللي خلى اليهود يعفروا في المسيح، رفضوه، لانهم كانوا متوقعين واحد يخلصهم من الرومان. رومان ايه وبتاع ايه، ده المهم يخلصنا من الخطية ومن الشيطان. اقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة. كلمة في بيت داود فتاة بتوضح ان زكريا فعلا بيتكلم عن المسيح مش يوحنا، لان يوحنا من بيت لاوي، ماله مال داود، داود من سبط يهوذا. فاذا كان يتكلم عن يوحنا كان قال ان هو اقام لنا قرن خلاص في بيت لاوي فتاة، لكن هو لا يتكلم عن يوحنا، يتكلم عن يسوع. لان زكريا بالروح القدس عرف ان يوحنا مش هو النور بل يشهد للنور، مش هو الفادي ولكنه يتقدم امام الفادي، مش هو ابن العلي ولكنه نبي العلي، مش هو الخالق ولكنه مخلوق. زكريا فهم دي بالروح القدس، فتكلم عن خلاص في بيت داود وليس في بيت لاوي. طبعا في بيت داود انت عارفين النبوات اللي قيلت لداود، يقول له كده من ثمرة بطنك اضع على كرسيك، وفي المزمور يقول هناك انبت قرنا لداود رتبت سراجا لمسيحي. قرن داود اللي هو المسيح، كما تكلم بفم انبيائه القدسين الذين هم منذ الدهر. طبعا منذ الدهر، كلمة الدهر هنا بمعنى الازل، لكن ما فيش انبياء منذ الازل، لكن يقصد بها منذ البداية. ده من اول ما قيل ان نسل المرأة يسحق رأس الحي، ده نبوات من البداية. كأن زكريا بيقول اليوم
بدأ تحقيق النبوات.
جميع الأنبياء القدسين تكلموا عن المسيح. خد أرميا يقول إيه؟ ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. أرميا تكلم عن هذا اليوم. ومرة تاني يقول أرميا: أما أنت يا عبد يعقوب فلا تخف يقول الرب، ولا ترتعب يا إسرائيل، لأني ها أنا ذا أخلصك من بعيد ونسلك من أرض سبيه. فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مزعج. تكلم أرميا الأولى 23:5 والثانية أرميا 30:10. دي عينات، لكن تتذكروا جيدا جدا ان احنا في سفر التكوين بين كل سطر وسطر بنشوف المسيح. دانيال 9:24 يقول: 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي اللي هو المسيح والختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القدسين اللي هو المسيح. دانيال في الرؤية بتاعته حدد المعاد اللي تولد فيه المسيح، وده اللي خلك الناس دارسين قاعدين مستنيين المسيح يجي اليومين دول، عارفين معاد. سفر الأعمال الصح 3:21 قالوا أبائنا الرسل: الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القدسين منذ الدهر. يعني إذا معرفة الله كانت معلنة من خلال الأنبياء القدسين والناس الأتقياء أمثال زكريا وإليصابات، قاعدين مستنيين إمتى تتحقق أقوال الأنبياء. والناس الأشرار قاعدين قلقانين لألا تتحقق نبوات الأنبياء ومكانتهم تتزحزح. إيه بقى اللي تكلم بها الله بفم أنبيائه القدسين منذ الدهر؟ الآية 71: خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا. أقول له إيه؟ من أعدائك يا أبونا زكريا؟ يقول له رومان. لما أسألكم تقول لكم من أعدائك، تقول إيه؟ الشياطين. ليس لنا أعداء إلا الشياطين، أما الأعداء من البشر فقيل لنا فيهم: أحبوا أعدائكم. ليس لنا أعداء في البشر. إذا وجد إنسان هو اللي بيعاديني أنا بحبه. هو عدوي ليه؟ لأنه هو اللي بيعاديني مش أنا اللي بعاديه، لكن أنا لازم أحبه. الوحيد اللي تفش غلكم فيه في الكراهية والحرب هو الشيطان. إذا كان عندك أي طاقة للبغضة والكراهية حطها في الشيطان، لكن البشر ما يستهلوش أي كراهية. حتى اللي منهم عدو هو مريض وغلبان محتاج علاج، محتاج حنية، والحب اللي فيك يغلبه ويطفي نار الكراهية اللي عنده. المسيح جاء يخلصنا من أعدائنا، أعدائنا الشياطين، ويحول أعدائنا من البشر إلى أصدقاء، ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس. خلي بالكم هنا بيقول يصنع رحمة مع أبائنا. أبائك دول مش ماتوا يا ابونا زكريا؟ يعمل معهم رحمة ازاي؟ انت عارفين بقى ازاي؟ يخرجهم من الجحيم يوديهم الفردوس. أبائنا القدسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وكل الأباء كانوا مستنيين الرحمة بتاعت المسيح. زكريا بيقول دلوقتي ربنا هيصنع الرحمة مع أبائنا، هيخرجهم من الجحيم ويوديهم للفردوس، وأيضا يصنع رحمة مع أبائنا بمعنى بيحقق لهم الوعود اللي وعدهم بيها، ويذكر عهده المقدس لقد عاهد الله شعبه أن يخلصهم، والآن بيذكر هذا العهد. يقول في سفر اللاويين: أذكر ميثاقي مع يعقوب، وأذكر أيضا ميثاقي مع إسحاق، وميثاقي مع إبراهيم، وأذكر الأرض. في لاويين 26:42. وفي المزمور نرتل ونقول: ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل، رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. وفي سفر حزقيال إصحاح 16 آية 60 يقول: ولكني أذكر عهدي معك في أيام سباق، وأقيم لك عهدا أبديا. الله يعطينا عهد وهو أمين، مش ممكن يتخلى عن عهده ووعوده. وإحنا بالأكتر أخذنا عهدا جديدا، وعلامة هذا العهد هو الجسد والدم على المذبح. وعلامة أمانة الله إن الجسد والدم مش هينقطعوا عن الكنيسة حتى المجيء الثاني، وده علامة عهد الله. واللي بيتقدم ياخد الرحمة، واللي بيمتنع بيحرم نفسه، لكن الله مدد إيديه للكل. القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا ما كانش عهد وبس، ده كان عهد بقسم. يعني نمرة واحد الله لا يمكن يرجع عن عهده، لكن كمان نمرة اثنين ثبت هذا العهد بقسم. يقول معلمنا بولس في رسالة العبرانية صح 6: فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه. طب ليه أقسم بنفسه؟ يقول في نفس الإصحاح معلمنا بولس الآية 17: أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضائه. القضاء اللي قضى بيه عايز يثبت لنا أنه مش ممكن يتغير. عمل إيه؟ توسط بقسم علشان نبقى احنا مطمنين. عبرانيين صح 6 والآية 17 يقول في الآية 18: حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما تكون لنا تعزية قوية. إيه الأمرين؟ إن الله قال دي لوحدها مش هتتغير، وإن الله أقسم. بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما تكون لنا تعزية قوية، نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. هذا القسم ربنا بيفتكره دلوقتي عشان يحقق. لما قال لأبينا إبراهيم: أقسمت بذاتي، في تكوين 12 الآية 3: أبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. ومرة تانية جدد معاه العهد في تكوين 17 والآية 4: يهوذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم، وأثمرك كثيرا جدا، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا. ومرة تالتة يجدد معاه العهد في تكوين 22 عند ذبح إسحاق الآية 16: قال بذاتي أقسمت يقول الرب، أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه، ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. بالقسم. واحنا في القداس نقول للمسيح: اقسم الرب ولن يندم انك انت هو الكاهن الى الابد على طقس ملكي صادق. القسم الذي حلف لابراهيم ابينا هو ده، ان من نسلك تتبارك جميع قبائل الارض. ان يعطينا تحقيق هذا القسم وهذا العهد، اننا بلا خوف منقذين من ايدي اعدائنا. يعني من ناحية هينقذنا من ايدي اعدائنا اللي هم الشياطين والخطية والموت، ومن ناحية تانية يقول نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. عندما يخلصنا من سلطان الشيطان ندخل في عهد معه ونعبده. كلمة نعبد الله جاية من العبودية. فالواحد لما يكون عبد للخطية وعبد للشيطان ما يعرفش يعبد ربنا. مش تلاحظوا دي؟ لما يكون واحد عمل خطية وحشة يدخل الكنيسة مش عارف يصلي، نفسه مسدودة ومش قادر وعايز يمشي. واحد تاني عايش في بر وفضيلة تلاقي شهوته وفرحته ان يجي الكنيسة، ويبقى دي موضوع لذته. دي يقول عنها معلمنا بولس في رسالة روميا اصحاح 6: اذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. اذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. طب اللي هو ماشي في عبودية الخطية ما يقدرش يبقى عبد للبر. ومرة تانية في نفس الاصحاح يقول: واما الان اذ اعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله فلكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية. بس هنا في معلومة مهمة قالها لنا الأب زكريا الكاهن: نعبده بقداسة وبر. ما ينفعش ان الإنسان يعبد الله في نجاسة وخطية. يقول الكتاب: لا أطيق الإثم والاعتكاف. ما ينفعوش الاثنين مع بعض. عشان كده في أرمية اصحاح 32 يقول: واعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا ليخافوني كل الايام لخيرهم وخير اولادهم من بعدهم. علامة العهد الجديد ان يعيش الانسان في مخافة الله وان يعبد الله بقداسة وبر. لان احنا في المعمودية اخذنا روح القدس، والروح القدس يقدس، فيبقى لازم اقدم عبادة مقدسة. يقول عنها معلمنا بولس الرسول: تلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. ويقول معلمنا بولس في رسالته الى تلميذه تيتوس اصحاح 2: ظهرت نعمة الله معلمة ايانا ان ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالبر والتعقل والتقوى في العالم الحاضر. لازم الانسان يعيش بالتعقل والبر والتقوى عشان تبقى نعبده بطهارة وبر. ويقول معلمنا بطرس في رسالته: هاربين من شهوة الفساد التي في العالم. نهرب من الشر عشان نبقى بتوع عهد جديد. نعبده بقداسة وبر قدامه جميع ايام حياتنا. لغاية هنا بقى ينتهي الجزء بتاع المسيح، ويبتدي زكريا يتكلم عن يوحنا. قال له: وانت ايها الصبي نبي العلي تدعى. مهدية اللي قالها الملاك لزكريا. يقول يتقدم امامه بروح ايليا وقوته ليرد قلوب الاباء للابناء الى اخره. فزكريا فهم ان هذا الصبي نبي العلي يدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه. هذا هو الذي تنبأ عنه إشعياء النبي في الإصحاح 40 الآية 3: وقال صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. هو ده يوحنا المعمدان. وهو الذي تنبأ عنه ملاخي في الإصحاح 3: هأنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي. ومرة تاني ملاخي في الإصحاح 4 يقول عن يوحنا المعمدان: هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف. أنت أيها الصبي نبي العلي تدعى. لو سألت الرب يسوع أقول لك: ايه رأيك في الكلام اللي قاله زكريا؟ يقول لي: هو قال ان عن يوحنا نبي، وانا اقول ان هو ايه، افضل من نبي. طوباك يا يوحنا، لان الذي مدحك الروح القدس على فم زكريا والمسيح نفسه بفمه الطاهر. ده في زكسولوجية عملها المسيح ليوحنا. أنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه. مش بس يوحنا مفروض يكون هو السابق اللي بيعد الطريق أمام الرب، لكن كل واحد فينا، أي حد بيخدم في الكنيسة، خدام والكهنة وكله، دورنا ان احنا نعد للرب طريقا في قلوب الناس. وانت في بيتك دورك وانت بتربي ولادك واحفادك انك تعد لهم فيهم طريقا للرب. وايضا في حياتي اعد للرب طريقا، تتقدم امام وجه الرب لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. الآية دي مهمة ليه بقى؟ لأن شعبه كان عايز الخلاص بطريقة غلط. يوحنا جاي عشان يعطيهم معرفة الخلاص. هم يعرفون الخلاص على أنه خلاص من أعدائهم ومن أيدي جميع مبغضيهم، لكن يوحنا هيعرفهم أن الخلاص بمغفرة خطاياهم. شوفوا الآية جميلة إزاي؟ لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياه، مش بالتخلص من الرومان. كتير من الناس يشتكوا يقولوا ربنا سيبنا ليه مظلومين ومضطهدين والأعداء محوطين بينا. نقول لهم ربنا مش همه الحتة دي، ربنا يهمه بالأولى مغفرة الخطايا. بدل ما تطلب من ربنا أن يخلصك من أعدائك المنظورين اللي انت شايفهم بعينيك، اطلب أن يخلصك من خطاياك. هو ده الطلب اللي اطلب من ربنا. يوحنا قاعد ينادي في الناس أن يتوبوا. هم عمالين يدوروا على واحد يبقى ملك يطرد رومان، طلع لهم يوحنا يقول لهم توبوا. هو ده الصح، لتعطي شعبه معرفة الخلاص، المعرفة الجديدة بتاعت مفهوم العهد الجديد، معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا. كلمة أحشاء اللي هي الأمعاء يعني، لكن بتقصد يقصد بيها الحنية. مش في آية بتقول أنت عليه أحشائي؟ فالأحشاء هنا يقصد بها الحنية. بأحشاء رحمة إلهنا، الله أنت عليه أحشاؤه وحن علينا، التي بها افتقدنا المشرق من العلاء. يعني بالرغم بيتكلم عن يوحنا، لكن رجع تاني حود على المسيح المشرق من العلاء. افتقدنا مشرقا من العلاء. في نبوة قالها بالعام ابن بعور في سفر العدد، قال اراه ولكن ليس الان، ابصره ولكن ليس قريبا. هيحصل ايه؟ يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل. المسيح كوكب، وعشان كده ساعة ما تولد ظهر نجم في المشرق، المسيح نور. وفي آية انتوا حافظينها ان المسيح هو شمس البر، جت في ملاخي، ولكم ايها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها. هو المسيح شمس البر المشرق من العلاء، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. طبعا الجالسين في الظلمة وظلال الموت اللي هم جالسين في الخطية، قال عنهم أشعياء في الصح 9، الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. ومن علامات المسيح التي ذكرها أشعياء في الإصحاحات المسيانية في سفره، أنه يفتح عيون العمي ويخرج من الحبس المأسورين الجالسين في الظلمة، ويقول للأسرى اخرجوا، ويقول للذين في الظلام اظهروا على الطرق. والرب لما ظهر لشاول الترسوسي ودعاه للخدمة، قال له أنا هبعدك، هأرسلك بعيدا إلى الأمم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. الإنسان اللي بعيد عن المسيح عايش في ظلمة، والمسيح جاء عشان يضيء للجالسين في الظلمة وظلال الموت. عشان كده احنا المسيحيين اسمنا ابناء النور. قوموا يا بني النور. احنا ابناء الشرق، عشان كده بنبص ناحية الشرق ناحية النور في الصلاة، لان المسيح جاء ليضيء علينا واحنا كنا جالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي اقدامنا في طريق السلام، يمشينا في سكة السلام مش في سكة الحرب ولا الخناق ولا العنف. وتختتم هنا التسبيحة بتاعت زكريا، وبعدين تبقى باقية آية في الإصحاح: أما الصبي اللي هو يوحنا فكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. يقول التقليد بتاع كنيستنا القبطية لما جم يقتلوا يوحنا المعمدان من ضمن الأطفال اللي بيقتلوهم أيام ميلاد المسيح، أخذ زكريا ودخل بيه لغاية الهيكل وقال أنا أخذته من هنا تاخدوه مني من هنا. فأخذاه ملاك الرب وطار بيه وظل يرعاه في البرية لغاية لما كبر بعد 30 سنة وخرج ليظهر لإسرائيل ويتمم الخدمة بتاعته. لكن حتى بقاؤه في البرية كان نوع من إعداده للخدمة، لأن البرية لها أثر عظيم جدا في تهذيب النفس، زي ما حصل مع موسى رئيس الأنبياء، زي ما حصل مع إيليا لما كان عاش في البراري، وزي ما بيحصل مع أبان الرهبان والبطارقة وسقف القديسين اللي بيجوا من أعماق الصحراء عشان يخدموا خدمة ربنا زي يوحنا المعمدان. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.